الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر العاشر والأخير، وهو بيان الثمرة لهذه المسألة. والكلام فعلا في التالي: النقطة الأولى، ما هي الثمرات المترتبة على مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ ذكر المصنف عدة ثمرات أو عدة ثمار. الثمرة الأولى أفاد المصنف بأنه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي يكون المجمع مصداقا للمأمور به الواجب، ومصداقا للمنهي عنه الحرام، فيكون المكلف مطيعا للأمر مستحقا للثواب، وعاصيا للنهي ومستحقا للعقاب. سواء كان الواجب المأمور به توصليا كما في إزالة النجاسة عن المسجد بالماء المغصوب، حيث يصدق على هذا المجمع وهو غسل النجاسة بالماء المغصوب أنه امتثال للواجب وهو تطهير المسجد من النجاسة، وعصيان للحرام حيث إنه غصب تصرف في مال الغير. أم كان الواجب واجبا تعبديا؟ كالصلاة في المكان المغصوب، فيصدق على هذا المجمع وهو الصلاة في المكان المغصوب أنه امتثال للواجب فهو صلاة، وعصيان للحرام
لأنه غصب وتصرف في مال الغير. هذه هي الثمرة الأولى. إذن بناء على القول بالجواز يكون المكلف مطيعا وعاصيا، مطيعا للأمر وعاصيا للنهي، سواء كان الأمر توصلي أم تعب. هذه ثمرة الأولى. ويلاحظ على هذه الثمرة كما لاحظ سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، بأن لدينا صورتين في اجتماع الأمر والنهي. الصورة الأولى أن تكون هناك مندوحة للمكلف، فيمكنه تطهير المسجد بغير هذا الماء المغصوب، ويمكنه الصلاة في غير هذا المكان المغصوب، وهذه الصورة يتم فيها ما ذكره المصنف من كون المجمع مصداقا للأمر فهو طاعة، ومصداقا للنهي فهو معصية. الصورة الثانية أن لا تكون هناك مندوحة للمكلف، كما لو انحصر تطهير المسجد من النجاسة بهذا الماء المغصوب، أو انحصرت الصلاة في هذا المكان المغصوب، وفي هذه الصورة يا شيخ عقيل يتحقق التزاحم، إذ لا يمكن أن يكون الإطلاقان طهر المسجد ولا تغصب، أو صلي ولا تغصب فعليان، مع قصور قدرة المكلف عن امتثالهما معا، فيتحقق بالتالي التزاحم. فنرجع لمرجحات بعض التزاحم، فنقدم الأهم على المهم. فإن كان الأهم هو تطهير المسجد فهذا المجمع يكون مصداقا للأمر الواجب فقط، وليس مصداقا نهي، فيكون طاعة ولا عصية. فيكون هذا التطهير مصداقا للأمر الواجب، فهو طاعة وليس عصية. وكذلك الكلام في التعبديات، فلو كانت الصلاة هي الأهم من الغصبية فيكون هذا المجمع مصداقا للأمر الواجب وهو الصلاة، فيكون طاعة ولا معصية. إن شاء الله واضح. شلون سيد الخوي دخل؟ رأيت كيف دخل سيدنا الخوي؟ المصنف على كلامه أنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، إذن دائما وأبدا توجد مندوحة لا توجد مندوحة، على كل حال يكون المكلف مطيعا وعاصيا. سيدنا الخوي يقول إلي يا أخند الخراسان، كلامك صحيح إذا توجد مندوحة مولاي، حيث يكون كلا الخطابين فعليان، هذا الإطلاق فعلي وهذا الإطلاق فعلي، ويمكن المكلف أن يأتي بالتطهير للمسجد بغير هذا الماء، ويمكن أن يصلي بغير هذا المكان، وبالتالي يكون إذا خالف مطيع وعاص. أما إذا انحفى ما عنده إلا هذا الإناء أو ما عنده إلا هذا المكان يصلي فيه، لا يمكن أن يكون الخطابان فعليان لأنه تكليف بغير المقدور. فنرجع لمرجحات باب التزاحم، إن قدمنا الوجوب كان مطيعا وليس عاصيا، إن قدمنا الحرمة كان عاصيا وليس مطيعا. فالتفت يا شيخ عباس للمطالب،
ما يشترط
خب إذا ما يشترط إحنا نقول له تعال مولانا أخذنا تلتزم بأن التكليف بغير المقدور جائز؟ يقول لك لا ألتزم التكليف بغير المقدور لا يجوز. إذا لا يجوز إذا تدخل المسألة في باب التزاحم. نعم لم يشترط المندوحة مو من حيث التكليف، من حيث العنوان يقول لا يلزم أن نعنون مسألتنا بهذا القيد، فنقول جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناحه مع قيد المندوحة، هكذا قال. أما ما يشترط أصل القدرة في التكليف، ما يوجد أحد من الأعلام ما يشترط القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت تقول لا يكلف ما ليس بوسعها، هي هل يمكن؟
ما يصير قيد المندوحة في دخول المسألة باجتماع الأمر
والنهي في العنوان. اي نعم زين خوب، لكن جميل كلامكم معلوم، لكن الآن إذا أنه حصل في المسألة اجتماع أمر ونهي والمكلف غير قادر، تقول إنه مطيع وعاصي، ترتب هذه الثمرات كيف مكان؟ خوب ما في مشكلة، تشترط المندوحة في عالم الامتثال لا في عالم التكليف، إذا كان في عالم الامتثال إذا لا يكون عاصي ومطيع في وقت واحد، إما مطيع إما عاصي مع عدم المندوحة، فلابد مولاي
لا مفر.
لا مفر
ما يقدر يقول لأن اعتراض سيد الخوي لا يأتي بناء على الرأي الآخر وهو اعتبار قيد المندوحة، إنه حين ذل خارج مثلا عن محل الباب صرفنا خارج
المناب وجود أمر ونهي والأمر والنهي موجودان، وجدت مندوحة ما وجدت مندوحة، بعد هو المناب على وجود أمر ونهي،
ما صار يعني
مو داخله
في البحث
من اجتماع الامر
والنهي،
لماذا؟
اقول بناء على اعتبار قيد المندوحه،
بناء على اعتبار قيد المندوحه اصلا كلام المصنف غير تام، لانه لابد ان تندرج المساله في باب التزاحم، بعد ما له معنى يقول المصنف انه يكون ممتثل وعاصي بناء على قيد المندوحه، خلاص بناء على الجواز مباشره سيكون ذلك داخلا في باب تزاحم. بعد
المصنف مو ناظر لهذه الصورة أصلا، أقول بناء على الرأي هذا اعتبار قيد المندوحة، كل كلام المصنف ناظر إلى الصورة الأخرى وهي صورة عدم اللي هي صورة وجود مندوحة.
احنا نقول لا ناظر مناظر ما لنا شغل، كيفك انت ناظر مناظر ما يهمنا مولانا يا اخو انت الان تريد تعطينا ضابطه وثمرات للمساله قلت بناء على الجواز دائما وابدا يكون المكلف مطيع وعاصي احنا نقول له كيفك ناظر مناظر ما يهمنا نقول لك لابد تفصل تقول بناء على عدم اعتبار المندوح بناء على وجود المندوحة صحيح كلامك يكون مطيع وعاصي أما بناء على عدم وجود مندوحة بعد لا يكون إما مطيع أو عاصي لأنه ستدخل المسألة في باب فلا يوجد أمر ونهي لأن تكليف بغير المقدور حتى لو نظر نقول له تعال في بعدك علماء سيعقبون 100 سنة ولعل 200 والآن أبحاث الخارج كلها قائمة على الكفاية نقول له لا مو ناظر إذا لا يرد إشكال لا ناظر مو ناظر ما لنا شغل نلزمه على كل حال وين؟
الأمر
ها في مباحث الأمر صحيح ولذلك أصلا هو مبناه واضح أنه لابد من القدرة والكل ملتزم الخلاف بين الإعلام أن القدرة هل هي شرط في أصل التكليف أو شرط في الامتثال المشهور يقولون القدرة مأخوذة في عالم التك السيد أبو القاسم الخوئي قال القدرة شرط في الامتثال ولا كلهم يلتزمون بلا بدية القدرة
في
التكليف مو في عالم الامتثال جزاكم الله خيرا كثيرا الثمرة الثانية موالينا أفاد المصنف بأنه بناء على القول بالامتناع أي امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب الأمر لا النهي يكون المجمع بالتالي مصداقا للأمر فقط وليس مصداقا للنهي أيضا فهو طاعة من دون عصيان سواء كان الواجب توصليا كما في تطهير المسجد من النجاسة بالماء المغصوب فإنه بناء على ترجيح الأمر وهو جنبوا مساجدكم النجاسة يكون هذا التطهير بالماء المغصوب مصداقا للأمر وليس مصداقا للنهي فلا عصيان ولا يحرم هذا التصرف الغصبي أم كان الواجب تعبديا كالصلاة في المكان المغصوب فإن هذا المجمع وهو هذا الفعل الخارجي يكون مصداقا للأمر وهو صلاة لترجيح الوجوب ولا يكون عصيانا لعدم حرمة الغاص فتحصل إذن أن الثمرة الثانية هي أنه بناء على القول بالإذن سيناء وترجيح جانب الأمر لأنه أهم مثلا، فحينئذ يكون الفعل الخارجي مصداقا للأمر فهو طاعة وليس عصيانا، سواء كان واجبا توقفيا أم تعبديا. وهذه الثمرة في محلها كما قال بعض الأكابر عن أهلها. الثمرة الثالثة، أفاد المصنف بأنه بناء على القول بالامتناع، نعم بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، وكون الواجب توصليا دقق لا تعبديا، فيكون هذا المجمع مصداقا للنهي فهو عصيان، ولكنه مسقط للأمر الواجب. مصداقا للنهي لأنه عصيان ومسقط للأمر الواجب، وإن لم يكن امتثالا للأمر لعدم وجود أمر أصلا. من دون فرق بين التفات المكلف للحرمة وعدم التفاته للحرمة، ومثال ذلك إذا ذكرت المثال كل شيء سينجل إن شاء الله. ومثال ذلك إزالة النجاسة عن المسجد بالماء المرصوب، فإن هذه الإزالة تكون حراما. لماذا؟ لأنها تصرف في الماء مغصوب، وقد رجحنا جانبا النهي. كما أن هذه الإزالة مسقطة لوجوب تطهير المسجد لأجل تحقق الغرض، وإن لم تكن امتثالا لعدم وجود أمر إلا أن الغرض هو تطهير المسجد والغرض قد تحقق وإن كان بالفرد المحرم. لأن الواجب توصلي فلا يشترط فيه قصد القربة، فيتحقق الواجب حتى بالفرد المحرم، وإن لم يكن ذلك امتثالا وطاعة يثاب عليها المكلف لأنه ليس هناك أمر.
أمر
إرشادي، خليك من أمر مولوي إرشادي لا تدخل في هذه السوالة. هسه ما قلت الله سبحانه وتعالى قال اذبحوا بقرة، قال ولو لها ما تأكل ما تشرب، قلنا لا يوجد أمر هسه إرشادي مولوي لا يهم ما يوجد أمر سقط الأمر، سقط المفروض أن الأمر سقط. لماذا سقط الأمر؟ نرجحنا جانب النهي تمام، فلا يوجد أمر بالتالي، فلا يكون هذا امتثال لكنه مسقط، فلا يوجد بالتالي أمر ثاني بعد ذلك يوجه المكلف لتطهير المسجد. من دون فرق بين التفات المكلف للحرمة وعدم التفاته، فعلى كل حال يسقط الوجوب لتحقق الغرض. هذه الثمرة الثالثة، هل ترونها تامة أم لا يا موالين الأعزاء؟ الآن شيخ أحمد تكلم، تفضل الآن، خلك من الإرشاد والمولوي الآن، اليوم يومك. ها جيدة الثمرة، ويلاحظ على هذه الثمرة كما أفاد سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه بأنه لا يكون هذا الفرد مسقطا للغرض، وذلك لأنه تحقق بفرد محرم، فلا يكون هذا التطهير للمسجد بالماء المغصوب مسقطا للواجب، بل هو عصيان لأنه غصب وليس مسقطا، فيلزم على المكلف تطهير المسجد بماء آخر مباح. والسر في ذلك هو أن الأمر بتطهير المسجد جنبوا مساجدكم النجاسة خاص بالفرد المباح يعني الغير المحرم أو منصرف إلى ذلك، فما ذكره المصنف من أنه يسقط الواجب ويتحقق الغرض ولو كان بفرد محرم محل إشكال، وإن كان الواجب توصليا لكنه لا بد أن يكون بفرد مباحا وليس بفرد محرما، فلا دليل على سقوط الوجوب بالإتيان بالفرد محرم، ومع الشك نستصحب بقاء الوجوب وعدم سقوط الوجوب وبالتالي النجاسة لا مشكلة.
بس
احنا
غير هذا الموضوع.
إلا اللهم لحظة مولاي، الآن شيخ أحمد بدأ يتكلم كلاما علميا قويا مثيلا، إلا استدرك سيدنا الخوئي، إلا إذا قام دليل خاص على تحقق الغرض بالفرد المحرم كما في ما مثلا تطهير الثوب النجس بالماء المغسول ليس تطهير المسجد. فمقتضى القاعدة عدم السقوط وتحقق الغرض إلا إذا قام دليل خاص على أن الغرض يتحقق ولو كان بالفرد المحرم. تمت الثمرة الثالثة. ذكرنا الدليل الذي استدل به سيدنا الخوي يقول نفس الأمر الذي يقول جنبوا مساجدكم النجاسة مثلا أو كفن الميت أو جهز الميت أو إلى آخر من الأوامر التوصلية منصرفة إلى الفرد المحلل، فإن الله لا يريدك أن تطيعه من حيث تعصيه. ما الذي يكشف عن تحقق الغرض؟ أصلا ما في ملاك إلا بالفرد المحلل، فإذا سقط الأمر لا يوجد أمر، من أين يوجد ملاك ولو بالفرد المحرم؟ إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الإلزامي. ها مولاي هذا ناظر إلى شرطية قصد القربة وعدم اشتراط قصد القربة، ما له علاقة بتحقق الامتثال بالحرام أو لا. التوصلي يصح ولو بدون قصد القربة. واحد دفن ميت تمام تأخر الجنائز لأجل حضور الجماهير والمشيعين أو هذا تعطيل للجنازة يقول الشيخ على كله. فهذا مثلا تجهيز الميت توصلي يصدق ويتحقق امتثال تجهيز الميت ولو لم يقصد المكلف القربة. أما العبادي لا، ما يتحقق الامتثال إلا إذا قصد القربة. هذا الفرق، مو الفرق أنه يتحقق الامتثال بالفرد المحرم أو لا. كيف؟
لو تزنى بأغراض مقصوبة
ها بأغراض أو في مكان مقصوب، إذا بأغراض خلاص بعد دفنه ما يتفرض الكلام. إذا دفنه في مكان مقصوب نعم، لو دفنه في مكان المقصوب يخرج هذا الميت.
لا
حتى لو لازم من قال أنه القصب أهم بعد دار الغير بعد يقول لك ما ليس تدفنه واحد في ذلك
الكلام. إذا بالشيوان دفنه بالشيوان المقصوب الآن ما الدليل على أنه الآن تحقق الامتثال ما تحقق الامتثال؟
يقول
لي تحقق الغرض،
وش بيعني
تحقق الغرض؟
ما في دليل؟ ما
في مشكلة
إلا إذا دل الدليل على أنه لا خطأ الآن خلاص. لا بعد إذا دل الدليل خلاص بعد. الثمرة الرابعة أفاد المصنف بأنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي وكون الواجب تعبديا ومع افتراض علم المكلف بالحرمة أو جهله بالحرمة جهلا تقصيريا فيكون المجمع وهذا الفعل الصلاتي مثلا مصداقا للنهي وعصيان لأنه تصرف في المقصود ولا يصلح لأن يكون امتثالا لعدم وجود الأمر، كما لا يصلح لأن يكون مسقطاً للغرض، وذلك لأن هذا الفعل وهو الصلاة في المكان المغصوب مبغوض ومع كونه مبغوضا لا يصلح للمقربية. سواء كان المكلف عالما بالحرمة، فإذا كان عالما بالحرمة لا يمكنه أن يقصد القربة مع علمه بالحرمة، أم كان جاهلا بالحرمة جهلا تقصيريا، فمع جهله التقصيري يمكنه أن يقصد القربة لجهله بالمبغوضية، إلا أن العمل لا يصلح للمقربية، ويشترط في التقرب شرطان: أن يقصد المكلف القربة، وأن يكون العمل صالح للتقرب. ومع الجهل القصوري، وإن كان المكلف قادر على قصد القربة لأنه لا يعلم بالمبغوضية، لكن العمل في نفسه ليس صالحا للتقرب لأنه مبغوض. فإن هذه الصلاة مبغوضة لأنها تصرف في المقصود، والجهل القصوري التقصيري لا يرفع المبغوضية، لأن الجاهل المقصر كالعالم. فتحصل إذن لدينا أنه إذا كان الواجب عبادي ورجحنا جانب النهي، لا يكون هذا الفعل الخارجي مصداقا للأمر. إذا كان المكلف عالما بالحرمة أو جاهلا مقصرا، فلا يكون هذا العمل امتثال للأمر لعدم وجود أمر، ولا مسقط للأمر لأنه مبغوض، فلا يصلح للتقرب. تم الكلام في الثمرة الرابعة، الكلام كله في الثمرة الخامسة، فيها تفصيلات تشقيقات. إذن بالنسبة للثمرة الأولى خاصة بماذا؟ بناء على القول بجواز الاجتماع. الثمرة الثانية والثالثة والرابعة كلها بناء على القول بالامتناع، والثمرة الخامسة أيضا بناء على القول بالامتناع. طبق العبارة جزاك الله خير. قال هذا بيجي في الثمرة الخامسة، هذا الثمرة الخامسة كلها خاصة بالجهل القصوري بيصير في إمكان التقرب، وسنذكر أربعة وجوه لإمكان التقرب. العاشر أنه لا إشكال، هذه الثمرة الأولى، في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على القول بالجواز مطلقا، يعني سواء كان الواجب توصلي أم كان الواجب تعبدي، ولو في العبادات، وإن كان هذا الفعل معصية للنهي فهو معصية وإطاعة. هذا كلام من؟ المصنف. ونحن ناقشنا في هذه الثمرة، قلنا لابد من التفصيل بين فرض المندوحة وعدم المندوحة، فبناء على المندوحة يتم كلام المصنف، بناء على عدم المندوحة تدخل المسألة في باب التلاحظ، فلا يكون إلا إما عاصي أو مطيع. نقدم الأهم على المهم. الثمرة الثانية، وكذا يعني لا إشكال، وكذا الحال يعني لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر، لأنه لا يوجد إلا أمر بعد فلا نهي، فيكون هذا الفعل مصداق للواجب وليس معصية، إلا أنه لا معصية عليه خلاف الثمرة الأولى وهي جواز الاجتماع حيث يكون طاعة ومعصية، أما بناء الثمرة الثانية الامتناع وترجيح جانب الأمر لا يكون إلا طاعة، من دون فرق بين كون الواجب توصليا أو تعبديا. الآن الثمرة الثالثة، وأما عليه يعني على الامتناع وترجيح جانب النهي تمام، ها فيسقط به الأمر، يعني فيسقط به يعني بالإتيان بالمجمع بهذا الفعل الأمر مطلقا، يعني سواء التفت المكلف للحرمة أم لم يلتفت ما في فرق، لكن إذا كان الواجب توصليا في غير العبادة مولاي فيكون عاصي، لكن الأمر سقط مو من باب الامتثال لأنه ما في أمر حتى يمتثل، بل من باب حصول الغرض، لحصول الغرض الموجب له تمام. الآن الثمرة الرابعة، وأما فيها يعني في العبادات، في العبادات بناء على ماذا؟ بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، فما حكم العبادة؟ هل تكون محققة للغرض أم لا؟ يقول فلا، لكن متى لا يتحقق الغرض؟ مع الالتفات إلى الحرمة، إذا كان المكلف عالم بأن هذا الغصب حرام أو بدونه تقصيرا، إذا ما يعرف الحكم الشرعي وهو حرمة الغصب لكن عن تقصير منه ما سأل ما استفتى، فإنه وإن كان المكلف متمكنا مع عدم الالتفات للحرمة، إذا لم يلتفت للحرمة يمكنه أن يقصد القربة لأنه ما يدري أن العمل مضغوط، فيمكن أن يقول قربة إلى الله تعالى، لكن يوجد شرط ثاني مختل وهو أن العمل ليس له صلاحية التقرب، فإنه وإن كان الجاهل تقصيرا متمكن من قصد القربة بخلاف العالم بالحرمة، ذا أصلا ما يمكن لا يقصد القربة ولا شيء، فلا يقصد القربة والعمل مضغوط بعد في نفسه، فالشرطان منتفيان، فإنه وإن كان المكلف الجاهل تقصيرا متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها أصلا، إلا أنه مع التقصير لا يصلح هذا العمل لأن يكون مقربا لأن يتقرب به أصلا، فلا يقع مقربا، وبدون التقرب لا يكاد يحصل به الغرام، لأن عبادي ولا يمكن تحقق الغرض إلا بقصد قربة، لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادتان، لأن الكلام عبادي كما لا يخفى. إذن الآن ذكرنا أربع ثمرات، ثمرة بناء على القول بالجواز، ثلاث بناء على القول بالامتناع، قبلنا بكلام المصنف في ثمرتين، الثمرة الثانية والثمرة رابعة، وناقشنا كلام المصنف في الثمرة الأولى والثمرة الثالثة، الثمرة الخامسة وهي التي فيها التفاصيل غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.